Saudi Arabia's crown prince says Palestinians
are navires en Méditerranée.
Ce soir, nous recevons Guillaume Lascouvarias. Bonsoir.
جيو إكسبرس.
مرحبا، اهلا وسهلا في جيو إكسبرس، معاكم عواد المزوري من توا حتى الساعتين ونص. الاستوديو انيمي اليوم خاطر حاضرين معايا ضيوفي، سعيده جدا انهم موجودين. توفيق المديني الكاتب والباحث السياسي المقيم بسوريا، والاستاذ ابراهيم الرفاعي استاذ القانون العام والعلوم السياسيه. من بعدش نحكيو معاه على مواضيع هامه جدا قاعدين نعيشوا فيها ونتبعوا في الاحداث فيما يتعلق بوقف اطلاق النار في لبنان. شنية تبعاته؟ هل يمكن التزام إسرائيل بهذا القرار أم لا؟ شنو هو مصير لبنان السياسي الداخلي؟ شكون الدول التي تقرر مصير أو من يتم انتخابه كرئيس في لبنان؟ هل يمكن أن تقف الحرب في غزة كذلك تباعا لهذا القرار؟ عين ستفتح كذلك على سوريا في إطار قراءة للأحداث المتسارعة الأخيرة. هذه أبرز محاورنا، لكن قبل لا نبدأ نتذكروا أنه منذ بداية برنامج جيو إكسبرس، من خاصة في 7 أكتوبر 2023، كنا نحاولوا نتبعوا كل التحركات القضائية والقانونية اللي كانت لنصرة القضية الفلسطينية، ونذكروا المحامي الفرنسي اللي كان يدافع باستماتة على القضية الفلسطينية جيل ديفير. كان ضيفنا في زوز مناسبات، نعرفوا أنه هو كان من ربما السبب الرئيسي في المذكرة إيقاف ضد نتنياهو وجالانت. من نجموش نعديو حلقة اليوم من غير ما نعملوا أوماج وتحية لذكراه، وهذه باش تسمعوها بعد شوية مع ياسين الحافي.
توفى المحامي الفرنسي والدكتور في القانون جيل ديفير نهار الثلاثاء اللي فات، وهو اللي قاد جيش القانون المؤلف من جمعيات حقوقية وأكثر من 500 محامي من كل أنحاء العالم إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي. يعتبر ديفير رجل القانون اللي يقف وراء مذكرة الاعتقال كما كنت تحكي، التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوف جالانت بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. نحكي على مسيرة طويلة برشا، تولد عام 56 وهو محامي في نقابة المحامين في ليون، ممرض سابق زادة ومحاضر في كلية الحقوق بجامعة ليون 3. كان جيل ديفير واحد من المتحدثين باسم مجموعة مكونة من 350 منظمة غير حكومية يمثلها 40 محامي عندهم مسؤولية التعامل مع طلب العدالة المقدم إلى المحكمة الجنائية الدولية بخصوص جرائم الحرب اللي ارتكبتها وقت حرب غزة بين عامين 2008 و2009. كما زاد صار تكليفه من قبل السلطة الفلسطينية لتقديم شكوى نيابة عنها في 2009، كما قدم المحامي الفرنسي شكوى أخرى ضد إسرائيل في عام 2014 بخصوص حربها على غزة، وهو اللي أدى إلى تحرك إعلامي كبير خلق ضغوط على السلطة الفلسطينية مش وحدها والمحكمة العدل الدولية انتج عليه انضمام فلسطين إلى نظام روما الأساسي، ووافقت الجنائية الدولية وقتها على فتح فحص أولي للحقائق بدعوة من سفير فلسطين في فرنسا. سافر جيل ديفير من ليون إلى باريس للاجتماع بهيئة الأسرى بهدف إدخال ملف الأسرى الفلسطينيين إلى المحكمة الجنائية الدولة، رغم حصوله على رخصة المرض التي تستوجب عليه عدم السفر أو التحرك، وهذا قبل ما يموت بأيامات قصيرة. في يوم صدور المذكرات اللي اعتبروا عيد معني سعى لتحقيقه منذ سنوات، قال الولد توا النجم نموت مرتاح. كما كنت تحكي جيل ديفير تحدى معنا مارتين في جيو إكسبرس، نسمعوا إكستري منه.
Maintenant, on sort de ce traquenard, de cette impasse qui était Oslo, où les Palestiniens étaient obligés de négocier leur liberté face à Israël, comme si Israël détenait tout. Maintenant, on se retrouve à égalité l'un contre l'autre, devant une juridiction internationale qui est indépendante, en tout cas qui l'est largement. Mm-hmm. Et évidemment, il n'y a pas de taux du Conseil des États-Unis, il n'y a pas de choses comme cela. Donc le débat est très ouvert, aussi bien devant la Cour internationale de justice, je pense qu'elle va se prononcer favorablement, et ensuite elle nous aidera bien pour la plainte que l'on a déposée devant la Cour pénale.
L'invité du jour.
مرحبا بكم. اليوم عندي ضيافة خاصة في تحليل للمنطقة، ربما نحب نبدأ مع سي توفيق المديني في تعليق ليخبر وفاة المحامي جيل ديفير، على خاطر نعرف
شكرا جيس
اي انت باش تحكينا على جاك فيرجيس بالضبط. علاش رجعت لك؟ لانه في الفترات الاخيره شفنا معناها هناك تباين بين الشعوب والقاده في مناصره القضايا الانسانيه وحركات المقاومه. فالاشخاص او الشخصيات المتميزه اللي كانت تحارب وتناضل وتساند هذه التحركات وهذه القضايا العاجله قليله. على غرار جيل ديفير كان جاك فيرجيس معناها من الشخصيات المؤثره تاريخيا. بعجالة أنت خاطر عندك تجربة خاصة معه.
مرحبا يعني بالجميع وشكرا جزيلا على هذه الاستضافة، وكذلك كل التحية للأستاذ إبراهيم الرفاعي ضيفك يعني في يعني هذا البرنامج. أتحدث يعني عن المحامي ماتر يعني جاك فيرجيس باعتباره كان محاميا لي عندما كنت يعني معتقلا في يعني باريس. باختصار يعني شديد يعني ماتر جاك فيرجيس هو مدافع يعني شرس عن القضايا العادلة فيما يتعلق بالعالم الثالث، قضايا التحرر يعني الوطني، وفي القلب يعني منها القضية الفلسطينية باعتبارها قضية كونية يعني بامتياز قضية تحرر الشعب يعني الفلسطيني. ماتر جاك فيرجيس يعني دافع بكل يعني قواه عن قيادات جبهة التحرير الوطني الجزائرية إبان يعني الثورة الجزائرية التي اندلعت من 1954 ولغاية الاستقلال سنة 1962. ونتاج يعني دفاعه عن هذه القيادات تزوج يعني في تلك يعني الفترة عن من خلال يعني المناضلة الكبيرة الجزائرية جميلة يعني بوحارد، واستمر يعمل في وزارة الخارجية الجزائرية منذ الاستقلال وحتى يعني سنة 1970 تحت يعني اسم يعني كذلك يعني عربي وهو اسم يعني منصور، يعني على غرار يعني طبعا الاسم المتعارف عليه ماتر يعني جاك فيرجيس. ماتر جاك فيرجيس يعني هو ابن سفير يعني فرنسا يعني في الهند الصينية، وأمه يعني فيتنامية يعني بامتياز، ولهذا السبب هو شكله يتميز عن بقية يعني الفرنسيين. ماتر يعني جاك فيرجيس يعني باختصار يعني طبعا في سنة يعني 1955 كان يعني كانت تربطه علاقات يعني وثيقة يعني جدا مع يعني قيادات من الحزب الشيوعي الكمبودي وهما يعني بول بوت وهينغ يعني ساري، وفي تلك يعني الفترة في حد ذات توطدت يعني علاقاته. وفي سنة يعني 1970 حين حصل الانقلاب الأمريكي في يعني كمبوديا على الملك نوردون يعني سيهانوك بقيادة الجنرال لون لول، ترك يعني ماتر جاك فيرجيس يعني بالي جيسي دو باري والتحق بالمقاومة الكمبودية الشيوعية التي كان يقودها في ذلك الوقت الحزب الشيوعي بقيادة يعني بول بوت وهينغ يعني ساري. هذا طبعا يعني
طويلة برشا، أي ما أنت اعطيتنا أبرز المحطات في مسيرة
يعني لم يعد يعني طبعا إلى يعني فرنسا إلا يعني سنة 1978، وتساءلت النخبة الفرنسية من القادة السياسيين وحتى من القانونيين أين كان يعني يتواجد ماتر جاك فيرجيس ما بين الفترة 1970 و1978 عندما وصل يعني جوريس يعني إلى الحكم يعني الاشتراك الديمقراطي في مدريد يعني بعد يعني موت يعني الجنرال يعني الفاشي يعني فرانكو سنة 1975. إذن ماتر جاك فيرجيس هو نموذج حقيقي لكل يعني المحامين يعني المدافعين عن القضايا العادلة وفي القلب منها القضية الفلسطينية باعتبارها قضية الأمة العربية والإسلامية وباعتبارها قضية كل الشعوب المحبة للحرية وللتحرر الوطني في كل العالم.
بالضبط، وهذا اللي بشي خلينا نمشي ولي ربما معناها الأحداث الأخيرة في علاقة بما يحدث الحرب في غزة وفي لبنان. معك أستاذ إبراهيم الرفاعي، ماذا يعني هذا القرار الأخير الذي تم اتخاذه، قرار اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان؟ يعني عندما نبحث عن هذه الصورة في ما بين دائما النصر والهزيمة عندما تكون هناك دولتين، لكن عندما تكون هناك دولة محتلة وحركات مقاومة هل يمكن أن نقيمها بنفس المعايير؟ هل يعتبر هذا انتصار لحزب الله أم لا يوجد لا منتصر ولا منهزم في هذا القرار؟
يعني بداية رحم الله الشهداء، رحم الله المحامي. أرحب بضيفك أخي الذي من أنفاسه وكلماته التي ليس لي أن أضيف عليها شيئا، بل أنني ألتزم بكل حرف تفضل به. هذا النفس وهذه الكلمات التي من أول الكلام تعكس بوصلة أخي توفيق ابن الشام ابن سام، فلسطين الشام، الشام وفلسطين، رحم الله كل الشهداء في فلسطين في الضفة الغربية والقدس وغزة ولبنان وسوريا والعراق واليمن، وكل الشهداء من أجل فلسطين. سؤالك حقيقة أيا كان مضمون أو شكل هذا الاتفاق، هو إنفاذ للقرار 1701، ولكن ضمن 17 نقطة، أهمها وأبرزها أنها تشكل آلية خماسية لهذا الإنفاذ بقيادة أمريكية، قيادة أمريكية. والمؤكد أن من كان قد طلب وقف إطلاق النار هو نتنياهو، خلافا لما يعتقده الكثير بعد أن اعتقد الإسرائيلي والصهيوني من وراءه البيت الأبيض الذي رعى كل حرب الإبادة هذه، بعد أن اعتقدوا أنهم بعد اغتيال الشهيد حسن نصر الله وقيادة حزب الله أن هذا الحزب سيرفع الراية البيضاء، فوجئوا بأنه يعيد توازنه وينتقل مباشرة إلى الهجوم إلى بيت نتنياهو، ويعجز الإسرائيلي عن الدخول في الحرب البرية عن اجتياز الحدود إلا بضعة كيلومترات، كان قد أعلنها الجيش الإسرائيلي في أحد المحاور الميدانية، وكشف العدو ذاته أن هذا الفيلم كان قديما وأنه هو الذي يكذب. الإعلام الإسرائيلي هو الذي كشف أن الإسرائيلي كان قد عجز عن التقدم في جنوب لبنان. نتنياهو هو الذي كان قد طلب وقف إطلاق النار. إذن مبدأ الاتفاق كان نتيجة عجز نتنياهو عن إحراز تقدم بعد كل هذا الوصف، ورغبة بايدن أيضا قبل خروجه من البيت الأبيض في أن يسوق لإنجاز وهمي 30 يوم له و 30 يوم لكي يعطي ورقة لترامب. مدة الاتفاق لإنفاذه 60 يوما، 30 للأيام التي تبقت لبايدن، والبقية يمسك يعطي الورقة لترامب لمشاريع ترامب. المبدأ أنه
يعني أستاذ إبراهيم المعاد على الأرض في جنوب لبنان هي سنة التي أكثر من سنة فرضت على نتنياهو الخضوع.
لو كان يستطيع نتنياهو أن يصل إلى طرابلس لما توقف، لو استطاعت نتنياهو ليس لإبعاد حزب الله إلى الليطاني وإلى الوزاني وإلى البقاع وإلى بيروت لفعل ذلك من اليوم الأول، لكنه لم يستطع هذا الفعل. هذا بحد ذاته دعك من الكلام في مضمون مشحف لهذا الاتفاق، لأنه لما تكون الآلية بقيادة أمريكية أكيد الاتفاق سيكون جزء لا يتجزأ من المعركة، سيكون جزء لا يتجزأ. هذا الاتفاق لا يمكن أن يفهم بقاموسنا لتعريف الاتفاقيات. التعريف للاتفاقيات في المفهوم الأمريكي والإسرائيلي أنها جزء لا يتجزأ من الحروب الميدانية، ما لم يتحقق في الميدان يسعون لتحقيقه من خلال اتفاقيات مخادعة. لذلك يجب أن ينظر لهذا الاتفاق، أجل هو يعكس عجز الإسرائيلي ومن وراءه الأمريكي والأطلسي على تحقيق الإنجاز في لبنان حسب الوصف الذي وصفته، لكنه في ذات اللحظة لا يدعو إلى الطمأنينة من خلال تعريفنا نحن للاتفاقيات، وإنما يدعو إلى الريبة من خلال تعريفهم هم لمفهوم الاتفاقيات والمفاوضات، ما زال هذا الاتفاق هو اتفاق في كل الحالات البداية. سيعقبه خلال الأيام القادمة قد يكون مقدمة لوقف العدوان على قطاع غزة، لكن مع بدء حرب جديدة، حرب من نوع آخر، الانتقال لمجال الإعمار من وكيف، الانتقال للمجال السياسي، تسويات في مستوى لبنان وفلسطين والمنطقة وترتيبات الأمريكي والإسرائيلي، سيسعى لكي تكون هذه الترتيبات لهذا الشرق الأوسط حسب ما يزعم منذ زمن أولبرايت كونداليزا رايس وترامب الذي يريد يرى إسرائيل صغيرة ويريد أن يكبرها، وبايدن الذي يريد أن يخلق شرق أوسط جديد بتسويق وهم الدولة، ونتنياهو شرق أوسط جديد بلا دولة. الآن ستبدأ معركة جديدة في هذه المجالات.
خليني باش نشوف معاكم تفاصيل هذه
المعركة، وعلينا أن نكون مستعدين لهذه المعركة.
طيب أستاذ توفيق المديني، كيف نربط بما ذكره الأستاذ إبراهيم الفاعي، كانت الأهداف الإسرائيلية في الحرب على لبنان هي بالأساس فصل الجبهات بين لبنان وغزة وإعادة مستوطني الشمال وتطبيق القرار 1701 وإعادة حزب الله إلى شمال نهر الليطاني. لكن شفنا بعد قبول الاتفاق وقف إطلاق النار كأنه هناك توسع من قبل نتنياهو في الأهداف، يعني الأهداف ولات هناك أهداف أخرى اللي هي إنهاء القدرات العسكرية لحزب الله، حتى التدخل في التشكيلة السياسية الداخلية وانتخاب رئيس لبنان واللي على ما يبدو سيكون قريبا في 9 شهر مقبل، وإنهاء محور المقاومة والإمداد من إيران. هذه لماذا يعني التوسع اليوم في أهداف غير المعلنة لكن هي واضحة أهداف نتنياهو بعد أن تم قبول وقف إطلاق النار؟ هل هناك متغيرات جعلت من هذه الأهداف ممكنة حسب يعني الأجندة الإسرائيلية؟
بداية فيما يتعلق بهذا الاتفاق ما بين يعني الكيان يعني الصهيوني ويعني حزب الله، والحقيقة علينا أن نرى الأمر يعني بوضوح يعني تام. وراء يعني هذه الحرب الأمريكية الصهيونية ضد يعني لبنان وراءها الإمبريالية الأمريكية لسبب رئيس، كونه قيادات يعني حزب الله في مرحلة أو في مرحلة القرن 21 كانت في ذلك الوقت أي عقب الاجتياح الصهيوني للبنان سنة 1982 ينتمون إلى حركة الجهاد يعني الإسلامي، وكانوا في ذلك الوقت يعني شباب. أول من قاموا بعملية استشهادية وجهادية ضد السفارة الأمريكية من خلال تفجيرها في بيروت وضد مقر يعني المارينز في 23 أكتوبر 1983 كانوا هؤلاء الشباب الذين هم قبل يعني فترة من أسابيع قيادات يعني حزب الله. وقد ذهب نتاج يعني العملية الاستشهادية مقتل 241 جندي أمريكي ينتمون إلى قوات المارينز و58 جندي يعني فرنسي ينتمون إلى ما يسمونه الفرنسيين ليجيون دونور اللي هي الكتيبة من المظليين الفرنسيين التي تقاتل يعني في إفريقيا تحديدا. الولايات المتحدة الأمريكية في ذلك الوقت كان يرأسها الرئيس رونالد ريغان، وهي تكن حقدا يعني دفينا على يعني حزب الله. حزب الله يعني قوة يعني مجاهدة وقوة مؤمنة إيمانا يعني عميقا إيديولوجيا وسياسيا أخلاقيا وثقافيا بقضية تحرير كل فلسطين من النهر إلى البحر. فهو حين يقاتل الآن في نطاق الجبهة الشمالية المساندة لحركة المقاومة الإسلامية بقيادة يعني حماس كتائب عز الدين القسام في غزة، هو مقتنع يعني تماما. ما حصل في الاتفاق الأخير لا أعتقد بأنه اتفاق يعني نهائي، لأن الهوة ستظل سحيقة جدا جدا بين حزب الله والعدو الأمريكي الإسرائيلي. ما حصل في الفترة الأخيرة يعني هو عبارة عن هدنة مؤقتة.
هو عملية في أي منطقة يمكن تحديدها هذه الهوة؟
الهوة في حد ذاته نحن نخوض يعني صراع.
أي.
وأنا يعني كمثقف يعني ثوري يعني ملتزم بهذا الصراع. نحن نخوض يعني صراعا وجوديا في إقليم الشرق الأوسط ضد العدو الصهيوني. الصراع ما بين الأمة العربية ويعني هذا العدو، أو ما يطلق عليه في الخطاب السياسي والإعلامي والإيديولوجي العربي الصراع العربي الصهيوني، هو ليس فقط صراع من أجل تسوية استسلامية تقبل بها الأنظمة الرسمية العربية، هو صراع وجود إما هذا الكيان يعني الصهيوني أو الشعب الفلسطيني أن يحقق استقلاله التام وبناء دولته المستقلة من النهر إلى البحر وعاصمتها القدس الشريف. لا يمكن لهذا الصراع في حد ذاته أن يتم من خلال يعني تسوية، لأن العدو يعني الصهيوني لن يقبل بأي تسوية سوى الاستسلام من جانب النظام الرسمي العربي أو من القوى يعني الفلسطينية التي تقبل بتسوية مذلة، لأن هذا العدو يريد يعني احتلال كامل يعني فلسطين بما فيها الضفة الغربية وكذلك يعني غزة، وبالتالي يريد تهويد كامل يعني فلسطين وتهويد يعني كامل يعني القدس، وبالتالي يرفض وبإطلاقية شديدة مسألة إقامة يعني دولة فلسطينية وعاصمتها القدس. بل الآن في عهد ترامب الأول وفي عهد ترامب يعني الثاني وفي عهد رئيس الحكومة الصهيونية الفاشية بنيامين نتنياهو، نرى بأم أعيننا بأن هذا الكيان يسوق الآن سياسيا وإعلاميا وبكل وقاحة أن الفلسطينيين يجب عليهم أن يرحلوا إلى الخيار يعني الأردني.
طيب حتى باش نحاول نقدمه لأنه الوقت شوية وإحنا المواضيع مهمة جدا، يلزمنا ندخل فيما يحدث في سوريا حتى نغلق المحاور المتعلقة بغزة. ناخذ فاصل شهري وبعد نرجع.
L'invité du jour.
نذكر مستمعينا اللي حاضر معي بالاستوديو الاستاذ ابراهيم الرفيع استاذ القانون العام والعلاقات الدوليه، والاستاذ توفيق المديني الكاتب والباحث المقيم في سوريا. معناها اليوم يلزمنا ندخلوا مباشره توا في الحديث عن سوريا، يعني بعد هدوء لسنوات تعيش سوريا تحت وقع عمليات تقودها فصائل المعارضه السوريه المسلحه في شمال غربي سوريا، عمليه ردع العدوان. هذه العمليات العسكرية الواسعة الأسباب متاحها أهدافها وتوقيتها تخلي عدة أسئلة مطروحة اليوم. ماذا يحدث في سوريا أستاذ إبراهيم؟
هو جزء من ما تفضل به أستاذ توفيق، الخيار الأردني ما زال مطروحا على الطاولة طالما أن مشروع التهجير ليس في غزة فقط ما زال قائما في إطار حرب الإبادة، وإنما في الضفة الغربية والقدس باتجاه الأردن. إذن الخيار الأردني هو جزء من الترتيب العام ما زال مطروحا إلى هذه اللحظة. وما يجري في سوريا هو حقيقة محاولة إسرائيلية أمريكية أطلسية لإعادة تحقيق ما فشل العدوان الأمريكي الإسرائيلي الأطلسي في لبنان تحقيقه على حين غرة من خلال العبث في الوضع السوري ضد الدولة السورية حقيقة، وليس مجرد ضد النظام القومي العربي السوري. ما يجري في يعني دعيني أبسط المشهد. شرق أوسط الجديد يراد له قبل عملية طوفان الأقصى وما تلاها، وفي عدة مقابلات كنت قد أشرت قبل طوفان الأقصى بحوالي سنة كاملة، وعلى ما أظن أحد المقابلات كانت معك كنت أقول أنه السعي لشرق أوسط الجديد هو الربط بين ما كان قد قاله زيلينسكي في عدة مناسبات وخاصة أمام الكنيسة الإسرائيلي أن أوكرانيا هي إسرائيل ثانية لكنها كبيرة. هو يراهن في هذه المسألة على رجع صدى دولة الخزر 70 ميلادي إلى 587 ميلادي التي هود من كان في إطارها وكانت تمتد مما يسمى اليوم بأوكرانيا بيلاروسيا، أي أن دولة إسرائيل كبرى ثانية تقوم على محو روسيا للوصول إلى الصين. إسرائيل التوراتية التي يشتغل عليها منذ شارون بخطوات متعاقبة مدروسة ممنهجة إلى نتنياهو، إسرائيل التوراتية أو ما يسمى بشرق أو الجديد هو مضمون إسرائيل التوراتية. لا يمكن له أن يقوم ما قاله زيلينسكي أو نتنياهو منذ شارون إلى نتنياهو دون كسر الحلقة السورية. كسر الحلقة السورية هي التي تربط ما بين الإسرائيليتين. كنت أقول ذلك وأنبه من ذلك قبل 7 أكتوبر، وكنت أقول أنه هناك قرار أمريكي بريطاني أطلسي بضرب من أملى الفراغ نسبيا في سوريا بعد خروج الروسي وتخفيف حضوره باتجاه أوكرانيا. من أملى هذا الفراغ هي المقاومة، المقاومة التي انتقلت إلى الهجوم داخل سوريا بضرب الكثير من قواعد الاحتلال الأمريكي البريطاني الإسرائيلي داخل سوريا. إذن في هذا السياق، في هذا السياق اليوم يعودون إلى القرار الذي كان متخذا قبل 7 أكتوبر. كنت أقول بعد 7 أكتوبر أن 7 أكتوبر جاءت حتى لو لم تكن الحماس لم تنسق لا مع حزب الله ولا مع حور المقاومة، وإنما ذاك الإسناد قد تأتى من زاوية أولى إسنادا لفلسطين والمقاومة في فلسطين ومن أجل تحرير فلسطين، لكنه ثانيا كان عبارة عن إسناد استباقي لما كان يفترض من إحباط لقرار ضرب حزب الله في سوريا ولبنان لكسر ليس هذا الحضور وإنما كسر الحلقة السورية للربط ما بين الإسرائيليتين. يعودون اليوم، كنت أقول أن 7 الطوفان كانت ردا على 3 نقاط. النقطة الأولى وقف ما يمكن أن يعتبره نتنياهو أو بايدن على أنه إنجاز في استكمال التطبيع. وكنت أقول حينذاك فيما لو اعتقده ولن ينجح في ذلك في المنطقة، كنت أقول أن الإعصار فيما لو اعتقد هذين الاثنين بأنهم أنجزوا في هذا الملف خطوة فإن الإعصار سيأتي إلى دول المغرب العربي ومن بينها تونس. هذا الرد الأول، طوفان الأقصى أحبطت ذلك. ثانيا طوفان الأقصى أحبطت من حيث لم يكن هناك الأمر منسقا، أحبطت القرار الأمريكي البريطاني الأطلسي بكسر الحلقة السورية وضرب الحضور المقاومة التي بدأت في جسر وتقوية هذا الحاجز القومي العربي المقاوم، الحاجز بين الربط بين الإسرائيليتين. إذن أحبطت هذا القرار. اليوم يعودون بصيغة أخرى من خلال فتح الملف من جديد، خاصة إذا أخذنا بعين الاعتبار أن معاهدة لوزان قد انتهت التي تقيد تركيا. أيضا هذه فيها نوع من خرق قواعد المتفق عليها بتجميع تلك القوى في إدلب، هي انقلاب على ذاك الاتفاق الأمريكي الروسي السوري الإيراني التركي بعد إخراجهم من الغوطة ودوما ومناطق مختلفة وتجميعهم بإدلب، هو انقلاب وتوجيه ضربة لإنفاذ القرار الذي كان مخطط له قبل 7 قبل طوفان الأقصى اليوم. إذن طوفان الأقصى كان أحبطت ذلك ويعودون اليوم إلى ذات المشروع. الشيء الثالث، كانوا قد أحبطوا أيضا مشروع إسرائيل التوراتية وإسرائيل كبيرة ثانية، لأن المشروع الأمريكي الإسرائيلي الصهيوني هو أن يكون مضمون الشرق الأوسط الجديد هو تقسيم سوريا، تقسيم العراق، إعادة صياغة المشهد في لبنان بلا مقاومة، أيضا ضرب خط الحرير الصيني لفائدة خط الحرير الهندي.
طيب
الشرق الأوسط الجديد بكسر القوى الإقليمية خاصة إيران التي تسند المقاومة، أيضا شق أو جديد بالقضاء على المقاومة. هنا أريد أن أشير إلى مسألة مهمة جدا، أنه ما قالك يقوله وما زال يقول الاحتلال من أنه يريد لحزب الله أن يذهب إلى الليطاني وما وراء الليطاني، وهذا الكلام كله كلام فارغ، لأن الهدف هو التالي: لما ترامب ألغى صفقة النووي مع إيران قال أنها لا تلبي شرطين. ونتنياهو كان في خطابه في حين ذاك قد قاله: أولا القضاء على المقاومة، ثانيا أن الاتفاقية النووية لم تكن تدرج الصواريخ
بالفعل.
وأراد ترامب أن يدرج مسألة القضاء على المقاومة ضمن الاتفاق النووي. إذا القضاء على المقاومة ومسألة الصواريخ هي جزء لا يتجزأ من الهدف الجوهري الإسرائيلي الأمريكي وليس مجرد
ليطاني أو وزاري. لكن السؤال أنا نحب نفهم معك أستاذ توفيق مديني، وأنت بن دمشق وعايش في سوريا وتفهم معناها التفاصيل متاع المتغيرات اللي قاعدين يعيشوا فيها السوريين اليوم في علاقة مثلا بالموقف التركي. شفنا في الفترة الأخيرة يعني كان هناك محاولات عديدة وتصريحات متكررة من قبل أردوغان على أساس يحب معناها يسترجع العلاقات مع بشار الأسد وفتح باب الحوار من جديد ومناقشة كل التفاصيل. اليوم إلى جانب معناها المسؤولية تركيا فيما يحدث بموجب اتفاق خفض التصعيد الذي تتضمنه معناها كل من روسيا وتركيا وإيران المبرم في 2017، لكن اليوم نجد أن المعارضة اللي من بينها تدعمها تركيا يعني هي موجودة وفاعلة في الأحداث الأخيرة. ما الذي تغير في الموقف التركي؟
الموقف التركي لا يمكن الركون يعني إليه. يعني منذ بضعة يعني أشهر كان الرئيس يعني أردوغان يخاطب مباشرة الرئيس يعني بشار الأسد من أجل تطبيع العلاقات التركية يعني السورية. تركيا يعني بحاجة إلى يعني سوريا باعتبارها محطة الترانزيت نتاج يعني علاقاتها واستثماراتها في بلدان يعني الخليج. وتركيا كذلك لديها يعني هم يعني قومي وكذلك يعني أمن يعني قومي يتمثل بخلق يعني كيان يعني كردي مرتبط بحزب العمال الكردستاني المتواجد يعني في شمال العراق، والذي هو يعتبر يعني أو هذا الحزب هو حزب البيكيكي، هو بالأساس يعني حزب يعني للأكراد يعني في جنوب يعني تركيا، ويطالب بتشكيل يعني دولة يعني قومية في البلدان يعني الثلاث: تركيا والعراق وحتى يعني إيران. في العراق هناك ما بين 4 إلى 5 ملايين يعني كردي، في إيران هناك 9 ملايين يعني كردي، أما في سوريا في الأقلية الكردية حقيقة لا يمكن أن نطلق عليها صفة الأقلية. ليس هذا الآن يعني هو الموضوع. ما تريده تركيا من سوريا هو فقط التوافق يعني الإقليمي التركي الإيراني السوري من أجل القضاء على هذا الجيب يعني الكردي، حتى لا يتكون في تلك المنطقة أي الشمال الشرقي في سوريا كيان يعني استقلالي، كيان يعني ذاتي يعني كردي يهدد الأمن يعني القومي التركي، ويفجر صراعا يعني كذلك يعني قوميا وعرقيا داخل يعني تركيا يعني نفسها، لا سيما وأن حزب البيكيكي يطالب ببناء يعني دولة في جنوب يعني
إذن
تركيا.
إذا ما علاقته بعدم يعني التزام بالقرار الأممي 2254 واللي اليوم البيت الأبيض يقول له سبب ما يحدث هو عدم أو رفض بشار الأسد الالتزام بهذا القرار؟
لنوضح يعني الأمور يعني على النحو يعني التالي: الرئيس بشار الأسد قال بالحرف الواحد لا يمكن التطبيع مع يعني أردوغان إلا إذا انسحبت القوات يعني التركية من الأراضي التي تحتلها يعني في سوريا. تركيا الآن وليست الآن وطيلة يعني الحرب الكونية التي خيضت ضد يعني سوريا من قبل يعني طبعا الإمبريالية الأمريكية ومن قبل الكيان الصهيوني ومن قبل الدول الخليجية التي مولت وسلحت وأعطت كل ما يعني عندها للتنظيمات الإرهابية والتكفيرية، وفي القلب يعني منها تنظيم يعني داعش وجبهة يعني النصرة التي تسيطر على محافظة يعني إدلب، وهي تمثل تقريبا 5% من مساحة يعني سوريا، إضافة إلى الاحتلال الأمريكي الكردي ل 25% من مساحة سوريا. بمعنى آخر، النظام بقيادة الرئيس بشار الأسد يسيطر الآن على 70% من مساحة يعني سوريا. كل المناطق المفيدة والغنية بكل يعني الثروات الطبيعية من القمح ومن المي ومن البترول التركية ومن الغاز تحت يعني باب الاحتلال الأمريكي الكردي والاحتلال يعني التركي. إذن يعني الرئيس بشار الأسد يطالب برحيل القوات يعني التركية وبعدم يعني كذلك يعني وبعدم مدها لهذه القوة. ما نراه اليوم
لماذا
ما نراه اليوم من عدوان يعني أمريكي من أجل يعني إسقاط يعني النظام عبر احتلال يعني طبعا يعني حلب، وعبر كذلك احتلال كل يعني ريف يعني حما، يعني يدخل في سياق الاستراتيجية الأمريكية الصهيونية التركية للضغط يعني على يعني سوريا من أجل سحب القوات يعني الإيرانية. سوريا تمثل يعني حلقة الوصل ما بين إيران ومحور المقاومة، وفي طليعة محور المقاومة حزب الله. كل الأسلحة التي تصل يعني حزب الله تمر يعني عن طريق يعني سوريا. كذلك يعني نتاج يعني ما جرى يعني من حرب يعني أهلية، استطاعت يعني إيران أن تكون يعني حاضرة عسكريا عن طريق يعني قوات الحرس يعني الثوري وعن طريق المصانع التي أنشأتها في ريف يعني حلب وفي ريف يعني حمص وفي ريف يعني مصياف، وكل هذا يغذي آلة الحرب الجهادية المقاومة لحزب الله. لهذا السبب يعني دائما يعني العدو يعني الصهيوني يقوم بضربات يعني موجعة في كل يعني مناطق سورية طيلة يعني بدء يعني الحرب الأمريكية الصهيونية ضد حركة المقاومة حماس وضد يعني كذلك يعني حزب الله. سوريا الآن تتعرض إلى عدوان متواصل من أجل فصل يعني الساحات ما بين الساحة الإيرانية والساحة يعني السورية، ما بين الساحة السورية والساحة يعني اللبنانية. يريدون من نظام الرئيس بشار الأسد أن يوقع على اتفاقية استسلامية يقدم بموجبها الجولان السوري المحتل للعدو الأمريكي الإسرائيلي. هذا ما يريد ترامب في ولايته الأولى، وأعتقد جازما أن هذا ما يريد ترامب في ولايته الثانية. لهذا السبب جندوا كل هذه الأطراف المعادية للدولة الوطنية السورية الحركات الإرهابية والتكفيرية بقيادة هيئة تحرير الشام، وهي جبهة النصرة، وهي تنظيم القاعدة المصنف من قبل الإمبريالية الأمريكية لفظيا بأنه تنظيم إرهابي، والمصنف كذلك حتى من قبل تركيا بأنه تنظيم إرهابي، لكن تركيا تقدم له لوجستيا وعسكريا واستخباراتيا كل ما يريد من أجل يعني ضخ يعني هذه القوى في نطاق جبهة معادية لإسقاط يعني الدولة الوطنية السورية.
يعني يمكن أن يستعيد النظام السوري سيطرته على
أعتقد
ما تم
يعني أعتقد الآن يعني جازما
سيطر عليه من قبل المعارضة
الآن يعني جازما،
لأن هناك حديث بأن على هناك بداية انهيار النظام.
لا أعتقد أن النظام سينهار يعني في حد ذاته، ولكن أعتقد جازما أن الدولة الوطنية السورية رغم يعني كل
هناك
ما شفنا
مشاهد لانسحاب الجيش
السوري، رغم كل ما عانته طيلة سنوات الحرب يعني 10 أو 12 الماضية من عقوبات ومن كذلك استنزاف الجيش يعني العربي السوري الذي أنهك على جميع يعني الجبهات، إلا أنها يعني قادرة الآن من خلال الاتفاقية الاستراتيجية بين الدولة السورية وما بين يعني روسيا، يعني الآن يهيئون لهجوم يعني مضاد في قلب يعني حلب وفي ريف يعني حماة، ويستوعبون يعني كذلك هذا يعني العدوان، ولن يقف يعني هذا الهجوم المضاد من أجل يعني دحر هؤلاء، بل سيتواصل من أجل تحرير كل يعني محافظة يعني إدلب من التواجد الإرهابي الذي تقف يعني قوته الرئيسة جبهة النصرة بقيادة محمد يعني الجولاني.
نعم أستاذ إبراهيم رفاعي، يعني في تفاعل مع ما يحدث في سوريا، يعني تابعنا الموقف العراقي الذي عبر عن مساندته معناها لمساعدة النظام لمجابهة ما يحدث، اليوم هناك كأنه محاولة تكريس لما ذكره سابقا نتنياهو في إعادة تشكيل الشرق الأوسط الجديد، والذي يبدو أنه لا يتوقف إلى مستوى إيقاف الحرب في غزة ولبنان، لكن هناك توسيع المعركة من سوريا وصولا إلى العراق، حتى كما قال الأستاذ توفيق المديني يعني القضاء على كل إمكانية ارتباط بين أطراف حلف المقاومة ما بين العراق سوريا إيران، لكن هل كذلك بالأساس لعزل إيران وجعلها العدو الأساسي في المنطقة بدل إسرائيل؟
يعني دعيني أركز على نقطتين للتكامل مع أخي توفيق. أشرت إلى إيران في السابق، يعني شرقه الجديد بلا مكان لإيران، لكن سأركز على نقطتين هامتين: التوقيت وما نراه اليوم هو يطرح على الطاولة مشروع تقسيم سوريا من طرف الأمريكي الإسرائيلي. ولما نقول مشروع تقسيم سوريا، إذن الإسرائيلي الأمريكي البريطاني الأطلسي هو حاضر على الخط مباشرة، وهو الذي يدير العملية تحت مسميات أخرى، يعني داعش ولا غيره، هذه أمريكا وبريطانيا وإسرائيل حقيقة. لماذا الآن؟ الآن هي نوع من تمهيد الطريق لوصول ترامب. وصول ترامب رجل الصفقات، رجل الصفقات، والذي يعتز بأنه لم يخط حربا بل قام بعمليات محددة داخل سوريا والعراق. بتقديري لماذا الآن؟ لتمكين ترامب من تسويق، إن استطاع إلى ذلك سبيلا ولن يستطيع، تسويق تنازلات أمريكية بالدرجة الأولى في القرم مقابل ما تفضل به الأستاذ توفيق الجولان.
لو كنت وضحنا الرابط بين التنازل في قرم وما يحدث في سوريا.
نعم، دعيني أرجع إلى الخلف قليلا، لأنه من لا يبني خيطا ناظما من الماضي إلى الحاضر لا يستطيع أن يرى ما هو من الذي يجري اليوم. ترامب الذي يعتز بأنه لم يخط حربا هو الذي كان قد التقى مع رئيس كوريا الشمالية، اللي كانت في زمن أوباما التوتر في أوجه بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة الأمريكية. نجد أن ترامب جلس مع رئيس كوريا الشمالية وسئل عن القرن، أنه لماذا أنت يعني ساكت على موضوع ضم روسيا للقرم عام 2014 قبل العملية العسكرية الأخيرة؟ فأجب: اسألوا أوباما، أنا لست المسؤول عن أن روسيا قد ضمت القرم 2014. سألوه عن العقوبات، قال لهم أيضا العقوبات يعني لن تفيد طالما أن أوباما هو الذي يتحمل تلك المسؤولية. اليوم علينا أن نتوقع أن ترامب سوف ينهج ذات النهج بالنسبة للقرم والعملية العسكرية الروسية. حتى الآن هي ليست حربا، عملية عسكرية بالتعريف الروسي، في مواجهة أمريكا وبريطانيا حقيقة والأطلسي، الذي كانت أحد شروط توحيد الألمانيتين عدم تمديد الحلف الأطلسي إلى أي دولة أخرى. نجد أنه خرقت أمريكا هذا الاتفاق وبريطانيا، ومددت حلف الأطلسي لمجموعة من الدول، وزودت أوكرانيا بما يخالف الالتزامات الأمريكية البريطانية مع روسيا. أيضا أرادت أن تضم أوكرانيا للحلف الأطلسي وأن تدرجها في البرنامج الجرثومي والنووي بما في ذلك الكورونا. نعرف الدور المخابر السرية في أوكرانيا في موضوع الكورونا، وابن بايدن كان أحد شركاء في هذه المصانع التي انتشرت في العالم. تلك الحرب هي حرب أمريكية بريطانية بالدرجة الأولى. إذن في هذه الحالة سنتوقع من ترامب أن يعيد السيناريو من جديد بنسخة جديدة، بأن يحاول أن يسوق لصفقات. ماذا نفترض؟ نفترض أن ترامب سيعرض على الروسي. سابقا واليوم ترامب يفكر في نسخة ثانية لصفقة القرن كمضمون، نسخة جديدة من صفقة القرن كمضمون للشرق الأوسط الجديد. الشرق الأوسط الجديد كان قد أعلن السيادة ترامب الإسرائيلية على الجولان، وكان قد أعلن أن القدس عاصمة للكيان. إذن ترامب سيشتغل على هذه المسألة. ترامب لما يسوق فإنه يريد أن يأخذ مقابلا لتخفيف ولإخراج روسيا من أوكرانيا، يريد الجولان ويريد الضفة الغربية ولما لا أيضا غزة، لكن بتقدير أنه لن ينجح في ذلك، لأن الروسي يعرف أن الخطة الأمريكية البريطانية هي محو روسيا. إسرائيل كبيرة ثانية هي خيار بريطاني أمريكي وليس خيارا لزيلينسكي. زيلينسكي مع 11 وزير في حكومته ليس لنا مشكلة أن يكون يهودا، ولكنهم إسرائيليين. يعني زيلينسكي لو رشح نفسه بعد نتنياهو في إسرائيل يمكن له أن ينجح، هو إسرائيلي. زيلينسكي إسرائيلي، إسرائيلي صهيوني، لديه الجنسية الإسرائيلية. لذلك إسرائيل كبيرة محو روسيا، إذن لن تنطلي هذه الصفقة على الروسي طالما أنه يدرك أن المشروع الاستراتيجي الجيوسياسي للبريطاني الأمريكي هو محو روسيا وتفكيكها للوصول إلى العدو رقم واحد الصين، العدو الذي ستعمل إدارة ترامب على الإحاطة بها ومحاصرتها وخنقها بالنفط. ترامب لما أعلن فوزه قال هل لدى الصين نفط؟ ليس لديها نفط، نحن كأمريكا لدينا النفط. هل لدى، استدعى أحد أصدقائه رجل أعمال وقال نادولي لفلان استثمر في كل القطاعات، أدعوك للاستثمار ولك مطلق اليد أن تستثمر في كل القطاعات إلا قطاع النفط. بمعنى
يعني القطاع
قال لهم
الجوهري،
هل لديك، هل لدى الصين صاحب مشروع القطارات الجوية؟ نسيت اسمه الآن، كان على لساني
لرواج يعني، أو تي جي في يعني، أو القطارات السريعة.
ماسك هل لديهم ماسك؟
إيلون ماسك.
إيلون ماسك قال ليس لدى الصين إيلون ماسك، نحن لدينا. إذا التكنولوجيا النفط ستكون جزء ليتجزأ من صميم الإحاطة بالصين في أفق النظر الجيوسياسي محو روسيا للتصدي للعدو الأول الذي سيكون رقم واحد، القوة الوحيدة في العالم حسب الصينيين، الوحيدة وليس الأولى تكنولوجيا.
قلنا دقيقة، خلينا نخليه دقيقة اللي قعدت في البرنامج مع الأستاذ توفيق المديني بعجالة باختصار في أقل من دقيقة. الدور الروسي اليوم كيف بش يكون فيما يحدث في سوريا؟ هل سيحسم المسألة معناها في ظل معناها التصعيد اللي قاعد يعيش فيه في الساحة الأوكرانية كذلك؟
أعتقد أن الرئيس يعني بوتين اتخذ قرارا يعني استراتيجيا بمحو يعني فصائل الإرهاب التي تشن الآن هجوما يعني دمويا في حلب وفي ريف يعني حماة. هذا قرار يعني استراتيجي عقب الزيارة التي قام بها الرئيس بشار الأسد إلى موسكو يعني مؤخرا. والجيش كما ذكرت يعني العربي يعني السوري وكذلك يعني القوات يعني الخاصة الآن تتهيأ للقيام بهجوم يعني مضاد، انطلاقا كذلك من المساندة الجوية للطيران يعني الروسي. سوريا محكومة دائما بالجغرافيا يعني السياسية، وهناك يعني الصراع على سوريا من قبل يعني قوى إقليمية ويعني دولية، وهناك كذلك ضغط على الدولة الوطنية السورية من أجل يعني القضاء أو يعني بالأحرى من أجل يعني خروج الوجود يعني العسكري الإيراني، سواء متمثل بالمصانع أو بما يسمونه بالميليشيات أو ما شابه ذلك، لا لشيء، لأن الكيان يعني الصهيوني يعتبر بأن سوريا هي حلقة يعني الوصل. إضافة إلى كل يعني ذلك، يمتلك الكيان الصهيوني قوة مرتبطة به في جنوب يعني سوريا، وهو يريد الآن يعني تجنيدها لكي تخوض يعني كذلك حربا من أجل إسقاط يعني الدولة من خلال يعني مقرها في يعني درعا. وهناك يعني قوة يعني ثانية مرتبطة بتركيا وبالكيان الصهيوني وبالولايات المتحدة في خرق فاضح لما يسمى اتفاقيات يعني أستانا الموقعة ما بين روسيا وإيران ويعني كذلك يعني وكذلك يعني تركيا. الآن يعني وضع يعني لا شك يعني خطير يعني جدا يعني في سوريا، لكن أعتقد بأن النصر هو حليف الدولة الوطنية السورية وحليف يعني كذلك كل يعني قوى محور يعني المقاومة بقيادة إيران.
شكرا لك أستاذ توفيق المديني، شكرا لك أستاذ إبراهيم الرفاعي. هكا وصلنا نهاية اللقاء، شكرا لك أماني كان في الإخراج، محمد الأحمر في الإخراج الرقمي، ياسين الحافي في التنسيق العام، عواش مزوغي كوتي ميكرو. نتلقاو إن شاء الله الجمعة الجاية، نخليكم مع سهيلة في قسم الأخبار.
Géo Express.